تقبل الله أعمالك. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين، إن الله مع الصابرين. الصبر على مر العصور كان من أهم الأسلحة الماضية التي يتدرع بها الإنسان في اجتياز العقبات التي تعترض مسيرته في هذه الحياة. وإنسان اليوم أكثر حاجة لأن يتسلح بهذا السلاح، لأن المشاكل في درجة من التعقيد تستدعي أن يكون هذا السلاح الصبر ممتشقا في كل لحظة من لحظاته. الصبر له مقامات، وأثر الصبر الإيجابي لا ينكره عاقل. قبالة الصبر العجلة، والعجلة عاقبتها الندامة دائما وأبدا. كم من العجلة، كم ترتب على العجلة من أمور لم تكن محمودة العواقب، وكم ترتب على الصبر من أمور كان لها أثرها الإيجابي في تصحيح المسار وفي الوصول إلى الهدف المنشود للإنسان في هذا العالم. سلاح الصبر امتشقه الأنبياء والرسل، صبروا على الأذية من الأمم والأقوام والشعوب والقبائل التي بعثوا فيها. وخير دليل، وفي جملة مختصرة، ما أفاده النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: ما أوذي نبي كما أوذيت. كلمة فيها الحكمة، والحكمة تعني وضع الشيء في موضعه. هو لا ينفي الأذية التي صبت على الأنبياء، بل يرسلها إرسال المسلمات: ما أوذي نبي كما أوذيت. أذية الأنبياء مراتب أيضا فيما بينهم أشد تلك المراتب من الأذية التي صبت على الأنبياء والرسل هو ما صب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء في مسيرته التبليغية في مكة، أو في حركته التبليغية في المدينة التي هي أوسع مدى وأسبر غورا، أو بعد وفاته، وهو ما لم يتفق لنبي من الأنبياء. كل الأنبياء قتل من قتل، ورفع من رفع، ومن مات من ومنهم من مات موتة عين، وهم الأغلب الأعم الأكثر. الأذية في دنياهم، ما داموا بين أقوامهم كانوا يعيشون الأذية من تلك الأقوام، ما تنتهى كل شيء. على العكس من ذلك، النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجد الأذية من قومه حتى بعد وفاته، والشواهد واضحة وبينة، بل وإلى اليوم لا زال النبي يؤذى وهو في عالم الفردوس. وأحيانا ليست الأذية فقط من العدو الصراح الواضح البين، قد تكون الأذية ممن يدعي الانتماء إلى رسالته، أو يدعي أكثر من ذلك أنه يجعل من النبي أسوة وقدوة استجابة لنداء القرآن، وهو على الخلاف من ذلك تماما. لا يأخذ من قول النبي إلا ما تمشى إلا ما تماشى وتعبيد المصلحة لصالح ذلك الإنسان، ولا يأخذ من أفعال النبي إلا ما تطابق مع سلوكه وميله ورغباته. الأذية قد تحصل من أقرب المقربين لك، كما لو كانت من الزوجة. الصبر على الزوجة المؤذية فيه من الأجر الشيء العظيم. وأيضا الأذية باعتبار أنها مقولة هي في حالة شدة وضعف. الأذية أحيانا يحصل ما يؤمن جانبا فيضعف حال الأذية، وقد لا يحصل تأمين ذلك الجانب فتشتد، بالنتيجة الموضوع أذية، المحمول عليه هو ذلك الإنسان. أنبياء وقعت الأذية عليهم من خلال زوجاتهم، والقرآن تكفل باستعراض مجموعة من الأنبياء الذين وصلتهم الأذية من زوجاتهم، لكنهم صبروا تحملوا، مع علمهم أن الأذية لن تقف في حدود دور حياة الأنبياء أنفسهم، بل تتعداها إلى ما بعد وفاتهم أو شهادة البعض منهم. الأذية أحيانا من الأبناء، الأبناء فتنة، أحيانا يتحولون إلى فتنة للآباء، تحتاج صبر، تحتاج تحمل. الأبناء زينة، زينة الإنسان في مجلسه، بل هم زينة الحياة الدنيا. من يدرك قيمة الولد وما للولد من جمالية في الحياة بما يشكل من امتداد طبيعي لذلك الإنسان؟ الكل يجمع على هذه الحقيقة، أن الابن، الولد، البنت في الحياة زينة، لكن أحيانا هذه الزينة التي نبذل الغالي والرخيص من أجلها ومن أجل الحفاظ عليها والوصول بها إلى الأمر الأكمل، إلا أن الأذية أحيانا تصل من الأبناء، وهنا شاهد أذكره لكم. آية الله الشهيد فضل الله النوري رحمة الله تعالى عليه من الأعلام في القرن الرابع عشر الهجري، وهو من العلماء المجتهدين، درس في النجف ويعتبر من أبرز الوجوه العلمية في طهران في ذلك الزمن. هذا تمت الوشاية به عند حاكم إيران في ذلك الزمن، فاستدعي عذب، ثم صدر قرار إعدام هذا الشيخ الجليل شنقا حتى الموت، وجيء به إلى أحد الميادين في طهران ليعدم، فكان من ضمن الحاضرين مراسم تنفيذ الإعدام ولده. وبعد أن شنق الشيخ الشهيد رحمة الله تعالى عليه فضل الله النوري، كان الولد يصفق مع مجموع من كان يصفق على قتل والده. القرآن إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، حتى الشفقة، اركب معنا سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. شوف لوين الطغيان والتمرد والبلاء والامتحان يوصل. الأبناء زينة، افترض الإنسان يحافظ على هذه الزينة. بمثال بسيط، لو الإنسان في بيت في بيته مجموعة من الورود والأزهار مدموجة وموضوعة فوق المنضدة، لو لم يتعاهد الإنسان تلك الباقة من الورود والزهور ويتعاهد تلك الباقة من الورود والزهور بالتنظيف يوميا، ما عسى أن يكون حالها. أبناؤنا كذلك، لا يكفي أن نفرخ ولا يكفي أن ندرس، الأمر المهم وما يحتاجه أبناؤنا حفظهم الله جميعا هو الصحبة، الرفقة بين الأب وبين الابن. ترى هذا الشيء مهم، لا تخلي الولد يطلب منك هالشيء، ابذل هذا الشيء للابن. أغلى ما يقدم للابن من الأب هو الصداقة. إذا تمت علاقة الصداقة بين الأب والابن وبادلها الابن لأبيه، ما عسى أن تكون الحياة إلا الجمال المنشود الدائم. الأذية أحيانا في الدين، أحيانا الإنسان تصب عليه الأذية لأنه إنسان متدين، لأنه إنسان ملتزم، لأنه إنسان يخاف الله سبحانه وتعالى، ليس إلا هذا موجود. بل في الكثير من الأحيان الأذية تطارد ذلك الإنسان المؤمن، على العكس من ذلك تماما الإنسان المتفلت والعياذ بالله. كلش يقول لك من لم يؤدبه الأبوان أدبه الزمان، لا أيام يستعدل، أكثر ما يقال للإنسان السيء. لكن الإنسان المؤمن شوف شلون يؤذى، المؤمن يؤذى تصب الأذية على رأسه، لكن أيضا له كما أن السلاح بيده وهو الصبر، إذا ما تأسى بمن تسلح بالصبر وهم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. يعني من أئمتنا عليهم السلام لم يبتلى ولم يجعل من الصبر سلاحا لتخطي تلك الصعوبة؟ الإمام علي عليه السلام في السيناريو المعلوم المعروف، نبدأ بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، النبي لم يؤذى في آخر لحظة من لحظات حياته. هل كانت آخر اللحظات من حياة النبي هي لحظات استرخاء واستعداد لقبض الروح، أم أنها كانت لحظات الاحتدام الصراع؟ أخرجوا أنه لا ينبغي، النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخرجوا أن إنه لا ينبغي تصدر من النبي في ساعة الموت، هذا شيء مو بسيط. يعني ما عزم عليه القوم لم يكن أمرا بسيطا، لكنه صبر. خب الإمام علي ما صبر، الإمام علي الوجه الآخر للنبي، بل هو النبي إلا ما افترق فيه. شوف الأذية اللي انصبت على الإمام علي، أنت يعني تصور أصلا، أنت مشهد أنت عيشه وشوفه، أن يأتي شخص إلى بيتك يسأل عنك، تكلمه زوجتك من وراء الباب، تقول له زوجي غير موجود، يقول لها افتح الباب، تصر على عدم فتح الباب، يعمد إلى فتح الباب بركله برجله، يجري السيناريو بما جرى. هذا وعلي عليه السلام يسمع، ترى مو شيء بسيط، هذا الصبر، هذا أعلى درجات الصبر. الإمام الحسن من أقرب المقربين له: يا مذل المؤمنين تقال في وجه الحسن. والحسين شفته بعد. نحن الحمد لله أتباع هذه المدرسة، في كل باب، في كل موقع، في كل مجال، في كل قضية لنا درس قدموه لنا فيه القدرة على التعاطي مع جميع الأحداث، لا يغير من واقعها الزمان ولا المكان. شكوى نازلة نزلت على الإنسان يتذكر أهل البيت، شكوى قضية صعبة يريد أن يتخطاها عليه أن يتعرض أو أن يرجع ويسترجع ما جرى على أهل البيت عليهم السلام ليصل إلى نتيجة إيجابية. والأذية تصب من عدة جهات. الإمام الكاظم عليه السلام من سجن إلى سجن 14 سنة يقضيها الإمام الكاظم، إمام مفترض الطاعة، عالم آل محمد، من سجن إلى سجن. يسجن في المدينة يؤخذ إلى البصرة، يسجن في البصرة، يؤخذ إلى الكوفة، يسجن في الكوفة، ينقل إلى بغداد، يسجن في بغداد، ثم يتم الإفراج عنه، يرجع للمدينة، يسترجع مرة ثانية إلى البصرة، ينقل إلى، وهكذا 14 سنة مجموعة فترات السجن التي قضاها الإمام. شكوا من خسارة على الأمة أن يسجن مثل الإمام الكاظم عليه السلام هذه الفترة. أصلاً لحظة من لحظات وجود المعصوم في هذا الوجود لها من الآثار النورانية التي لا يدركها إلا من أعطي حالة من قابلية الطبع النوري على قلبه، وإلا صعب. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يكون الجميع على درجة عالية من امتلاك القدرة على الصبر والتحمل، لأن الأذية بقدرها الصبر يأتي متوافقا معها. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من السائرين على نهجهم، الملتزمين بهديهم، المستمسكين بحبلهم، إنه ولي ذلك، غفر الله لنا وإياكم.